والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
نعم، من الإيمان بالله، من توحيد الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل، الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله، السؤال الأول المعهود: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال العثيمين رحمه الله، خص المؤلف في هذا الباب الصبر على أقدار الله، لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم في التبويب هذا الباب في بيان أن عدم الصبر على أقدار الله ينافي الإيمان والتوحيد، ينافي كمال الإيمان والتوحيد. يبقى ما سبب رضا هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أن عدم الصبر على أقدار الله عز وجل هذا ينافي ماذا؟ ينافي الكمال الواجب للإيمان والتوحيد، لأن الواجب على الإنسان إذا نزل به قدر تقدير، إذا قدر الله عز وجل عليه مصيبة أو كذا فإنه يصبر ويحتسب ويعلم أن الله الذي قدرها سبحانه وتعالى، فيصبر ويحتسب. إذا حصل تسخط أو جزع فإن هذا ينافي ماذا؟ الصبر. هذا هو السبب. نعم. قال: باب من الإيمان بالله، أي من أمور الإيمان، فإن الإيمان شعب، قول من هنا للتبعيض، من الإيمان بالله أي من شعب الإيمان، الصبر على أقدار الله. الصبر، ما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ الجواب: قال العثيمين رحمه الله تعالى، في اللغة الحبس، الصبر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء، حبس النفس على أشياء وعن أشياء. طيب، على أشياء وعن أشياء هذه ما هي؟ نقول العلماء يقولون في تفسير هذا: حبس النفس عن الجزع، النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. يبقى حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. طيب، سؤال: ما أقسام الصبر؟ ما أقسام الصبر؟ الجواب: الصبر ثلاثة أقسام كما قال العلماء، منه الصبر على الطاعة، على طاعة الله، الصبر على الطاعة، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها، يبقى الصبر على الطاعة، الصلاة مأمور، طاعة تصبر عليها. الثانية الصبر عن المعصية، تحبس نفسك فلا تعصي، تترك المعصية. ويمثل له العلماء بصبر ماذا؟ يوسف عليه السلام عن المعصية لما راودته المرأة، مرأة العزيز، قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وأنبي إخواني وأخواتي إلى أن ما اشتهر يعني يوسف عليه السلام قد جلس منها مجلسا فك فيه أو حل فيه السراويل أو غير ذلك، أو مما هو مذكور في كتب التفاسير، بعض كتب التفاسير من إسرائيليات، هذا لا يصح، هذه إسرائيليات، وهذه تنافي ما جاء في القرآن، فإن الله في القرآن قال عن هذا الموضع: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وهو الإيمان. وقال: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، صرف الله عنه السوء والفحشاء. وقال سبحانه: ولقد روته عن نفسه فاستعصم، هي التي روضت فاستعصم. وقال الله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقالت امرأة العزيز أيضا: قال: ما خطبكن إذا روتن شفع نفسي؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصل الحق، أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقال تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت هو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. المهم أن يوسف عليه السلام لم يحصل منه ذلك. إذن يبقى ما معنى الهم وما معنى البرهان؟ نقول: الهم معناه هم الخطرات، جاء في خطرات، لأن الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، والذي وقع منه هم. هذا عند من أثبت الهم، وبعض العلماء لم يثبت الهم أصلا، وقدر الآية: ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلم يقع هم أصلا. وأما البرهان فهو الإيمان الذي في قلبه، وليس يعقوب عاضا على أن ملي وكذا، مثل ما يحكى في كتب التفسير من الإسرائيلية. هذا اسمه الصبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله عز وجل، كقول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، هذا يتضمن أيضا الحكم الكون القدري. أعلاها، أعلى هذه ثلاث، الصبر على الطاعة، يليها الصبر على المعصية، يليها الصبر على أقدار الله. هذا مختصر بذكره العلامة العثيمين، ثم قال العثيمين: وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، يعني من حيث هو فالصبر على الطاعة أعلى الأنواع، واللي يليها عن المعصية، واللي يليها عن الأقدار، لا باعتبار ما يتعلق به. فأحيانا مثلا يا إخوان يكون الصبر على الطاعة أن أصلي أسهل من الصبر عن ماذا؟ عن معصية. فامرأة تدعو شابا وكذا، فأن يصبر عن هذا أشق من أن يصلي. فهذه تكون مسألة نسبية. أو مصاب، واحد صب في ولده قد يصبر عن معصية، يقال له كل الربا، يقول لك لا، ويجد سهولة في هذا. إنما إذا مات ولده فلذة كبده قد يصعب عليه ذلك ويشق عليه ذلك. إذن هناك ترتيب من حيث هو في الفضيلة، وترتيب قد يختلف بحسب الشخص. طيب سؤال، ما وجه كون الصبر على الطاعة أعلى من الصبر على المعصية، والصبر على المعصية أعلى من الصبر على أقدار الله؟ ده سؤال مهم، ما وجه ذلك؟ الجواب، لأن الصبر على الطاعة فيه أمران. الأول إلزام النفس، إلزام، والثاني فعل، يبقى إلزام وفعل. والصبر على المعصية في شيء واحد، كف، ترك. طيب والصبر على الأقدار ليس فيه لا فعل ولا ترك، وإنما هو من قدر الله المحض، لأن سبب موت الولد أو كذا ليس من اختيار العبد، ليس من اختيار العبد. هذا قاله العثيمين رحمة الله عليه. الصبر على الطاعة فيه أمران، إلزام وفعل. الصبر على المعصية فيه شيء واحد وهو الكف. الصبر على أقدار ليس فيها شيء من ذلك لا فعلا ولا تركا. وإنما هو من قدر الله المحض، لأن سببه ليس من اختيار العبد. نعم.
قال رحمه الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال
نعم. نعم.
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله. ومن يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله ربا ويؤمن أن هذا بقدر الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي قدر هذه المصيبة. فإذا يؤمن بالله يعني يؤمن بالقدر، يؤمن بأن الله هو المقدر. هذا في الإيمان بالقدر، الإيمان بالله عز وجل وأنه المقدر لذلك، أنه المقدر لذلك، إيمان ربوبية. فما يؤمن بالله يعني بالقدر، وأن الله قدر ذلك. يهدي قلبه، يهدي قلبه، الهداية هنا الهداية الخاصة، هداية التوفيق. ويهدي قلبه يعني يرزقه الطمأنينة، يهدي قلبه يرزقه الطمأنينة. وهذا يدل على أن الإيمان متعلق بالقلب، ما يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا اهتدى القلب اهتدى الجوارح، فإذا اهتدى القلب اهتدى الجوارح. ما يؤمن بالقدر يهدي له قلب، وبعدين ينعكس ذلك على جوارحه، فلا نجده ماذا؟ يلطم خدا ولا يخشق جيبا ولا يدعو دعوة جهلية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأي بقى إيمان؟ من يؤمن بالله في الأسماء والصفات يهدي قلبه، فيقول فيثبت الله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفع عن نفسه. من يؤمن بالله معبودا وإلها سبحانه وتعالى ومألوها مصرف العبادة لغير الله عز وجل، فيهدي قلبه يرزقه الطمأنينة. ويدل على الإيمان متعلق بالقلب، هذا قاله العثيمين رحمة الله عليه. فسر علقمة هذه الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم، يعلم أنها من عند الله، يعني يؤمن بالله، يعني يؤمن بالقدر. وكونه يعلم أن هذا بقدر الله، هذا من إيه؟ من لازم الإيمان، لأن من شعب الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيرضى ويسلم، قل الحمد لله هي من عند الله، مات ولدي، نقص مالي، كل هذا من عند الله عز وجل. مثل ما وقع من أم سليم لما مات ولدها واحتسبت ولدها عند الله، هذه آمنت بأن هذا من عند الله عز وجل وهذا بقدر الله. والواجب على الإنسان أن يصبر إذا نزل به مصيبة، وينبغي على الإنسان أن يرضى وأن يسلم، ولا يقول لو أن كذا حصل ما حصل كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. طيب، إذن سبب هذه الآية أو مناسبة هذه الآية للتبويب الإيمان بالله يقتضي أن تصبر على أقدار الله، وأن الصبر على المصائب من توحيد الله ومن كماله، وأن عدم الصبر يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. وتفيد الآية أن الصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة سبب في هداية القلب، سبب في هداية القلب. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما بهما كفر،
هما بهم كفر،
الطعن في
الناس. قال أعيد، أن رسول الله قال،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، وفي صحيح مسلم، صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، هو من أصح الكتب بعد صحيح البخاري، وقيل صحيح ووصف بينه صحيح مسلم وكذلك صحيح البخاري لأن أحاديثهما صحيحة، ولا حجة مع من ضعف شيئا في أحاديث البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفر أصغر وليس كفرا أكبر. والدليل على ذلك أن كفر هنا منكر، أما إذا جاءت كفر معرفة بالألف واللام الكفر فهو الأكبر، فكفر هنا أصغر لأنها نكرة، إنما الكفر المعرب بالألف واللام المصدر هذا الذي لم يضف إلى شيء المطلق هذا يدل على أنه الأكبر. اكتبوا هذه القاعدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بخلاف كفر، هذا بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، كما عند مسلم حديث جابر. فإنه هنا أتى بأل، اكتبوا هذه، فإنه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة اللي هو بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بخلاف مجيء كفر نكرة، بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام، فلا يدل على الخروج عن الإسلام. طيب، يبقى اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفر أصغر، والحقيقة هناك خصال أخرى من الكفر أصغر، لكن النبي ينبه على عظم هاتين في الناس، والمعنى أن هذا من خصال الكفار من خصال، يعني خاصة من خصال الكفار. وأن يوجد في المسلم خاصة من خصال الكفر لا يعني أنه كافر، كما أنه إذا وجد في المسلم في الكافر خاصة من خصال الإيمان لا يعني أنه مؤمن. فقد يوجد في الكافر خصلة من خصال الإيمان، وقد يوجد في المسلم خصلة من خصال الكفر. طيب، الأولى الطعن في النسب، والطعن في النسب يكون بأمرين يا إخواني، إما عيبه والطعن فيه، أنت لا شيء، أنت خسيس، أنت ما أدري إيه، أنت الثاني نفيه، أن ينفي النسب، أن ينفي النسب، يقول هذا ليس ابن فلان ولا ابن علان، هذا ابن زينة، هذا كذا. الثانية النياحة عن الميت. وما معنى النياحة؟ نياحة رفع الصوت بالجزع، ورفع الصوت بالبكاء مع ذكر الأقوال التي تنافي الصبر وفيها الجزع كتعداد الفضائل والصراخ، كل هذا من النياح. أما دمع العين فما حكمه؟ الجواب لا إشكال فيه ولا شيء على الإنسان فيه. دمع العين أن يدمع الإنسان، فإن النبي قال وإن العين لتدمع، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أن ترفع المرأة الصوت مع البكاء وتعد الفضائل يا كذا يا كذا يا كذا إلى آخر ذلك. طيب، وهذا ينافي الصبر الواجب، فهذا من خصال الجاهلية، ما يصبرون، ترفع المرأة صوتها يا جملي يا كذا، فإذا دل هذا على تحريم الصفتين. هذا حديث في تحريم الطعن في النسب وتحريم النياحة على الميت، لأن النبي قال اثنتان في الناس أم بهم كفر، فهذا فيه تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم، فيكون مناسبة هذا الحديث للباب ماذا؟ أن من أتى هاتين الخصلتين فإنه يكون قد ترك الصبر الواجب، وترك الصبر الواجب ليس يتنافى مع الإيمان بالقدر، يتنافى مع الصبر الذي فيه الإيمان بالقدر. طيب، نعم.
قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا،
ولهما البخاري ومسلم، نعم، عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال موقوفا يعني على الصحابة، نعم.
قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، ليس منا، هل يقتضي النفي هذا أن يكون كافرا؟ لا، يعني ليس على هدينا، وليس معنا ليس على ملتنا، ليس على ديننا فيكون كافرا، لا، المعنى ليس على هدينا، ليس منا هديا وسمتا وخلقا وأدبا، فدل هذا على أن النفي في النصوص الشرعية قد يحمل على نفي الوجود، وقد يحمل على نفي الكمال الواجب، فليس منا تحمل على ماذا؟ على هدينا، ولا عنده الإيمان، عنده أصل الإيمان، لكن ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا، ليس منا ماذا؟ من ضرب الخدود، ضرب الخدود تسخطا وجزعا، تضرب الخد، وإلا قد تضرب الخد لحاجة مثلا، يعني تضع يدها إذا تعجبت من شيء، فهذا لا شيء فيه. طيب، هل ذكر الخدود هنا تقييد للحكم. يعني لو ضربت الصدر هل يكون محرما؟ لا يكون محرما. ضربت أي شيء على وجه الجزع هذا محرما، ولكن الغالب أن الضرب عند المصائب إنما يكون أين يا إخوان؟ على الخد، ضرب الخد. وعموما لا يجوز الإنسان أن يضرب خده ولا أن يضرب خد غيره إذا كان على وجه الضرب والعقوبة، فلا ينبغي الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الخدود، ضرب الخد وضرب الوجه، فلا ينبغي. فهنا نهى عن ضرب الخدود تسخطا عند المصائب، لأن هذا سيمة أهل الجاهلية وشق الجيوب. ما المراد بالجيب؟ احنا بنا نطلق الجيب الآن على ما نضع فيه الأغراض إذا خطناه في الثياب من المقدمة، نضع فيه الأغراض يسمى بالجيب. الجيب في النصوص الشرعية وليضربنا أخونا على جيوبهن وكذا، المراد بفتحة العنق، هذه في الثياب الفتحة هذه تسمى الجيب. ولهذا لا يجوز المرأة أن تظهر شيء من صدرها، لكن تخفي هذا، وليضربنا بخمرنا على جيوبهن. والخمر هذه التي تكون على الرأس، وإذا كانت الخمر على الرأس وأمرت المرأة بأن تضرب بخمارها الذي على الرأس على صدرها، فكيف تضرب هذا إلا بالمرور على وجهها؟ يبقى تضرب بخمرها على جيبها هكذا، ولتضرب أخونا على جيبهن، يبقى من الخمر التي على الرؤوس ثم الوجه ثم الصدور، وليس هذا تفسيرنا بل هو تفسير ابن عباس. يا أيها النبي خذ زوجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال وقد غطى رأسه ووجهه وقال هكذا هكذا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب، فشق الجيوب عند المصائب، فشق الجيب يعني تمزقه، هذا شق الجيب، تمزقه جزعا، تشق الثياب. نعم، وهل لازم تصل به إلى النهاية؟ ما هو بلازم، الأمة تشق جزعا، فهذا إظهارا للجزع، وهذا تنفى مع الصبر، ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية معنى رفع صوته وقال بلسانه ودعا هكذا دعوى الجاهلية، يا ويلاه ومصيبة وكذا، فهذا على وجه الجزع ما يجوز. يبقى هذه الأشياء هي من عدم حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. فيدل هذا على أن هذه الثلاثة محرمة، لأن النبي نفى أن يكون صاحبها منا، ونفي الإيمان أو نفي أن يكون صاحبه منا أو أنا بريء من كذا، كل هذا يدل على التحريم، كل هذا يدل على التحريم. فالشاهد في الحديث أن هذه الأشياء كلها تتنافى مع الصبر الذي هو من كمال التوحيد. فمن لم يفعل، فمن فعل ذلك فإنه يكون ترك الصبر الواجب. نعم.
وقال طيب،
ومن هنا قال العلماء كالعثمين وغيره بأن الناس حال المصائب على أحوال. سؤال: ما أحوال الناس حال المصائب؟ الجواب: الناس حال المصائب على أحوال. الأول التسخط، يتسخطون من الناس من يتسخط، ولا يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارح عن عظم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية. وهذا محرم، وقد يصل التسخط بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. طيب الثاني الصبر. من الناس من يصبر، والصبر على المصائب واجب، هذا واجب، ومعناه حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية. طب الثالث الرضا، أن يرضى بهذه المصيبة، يرضى. وهذا قيل واجب وقيل مستحب، والراجح أنه مستحب وليس بواجب. الرابع الشكر، وهذا مستحب. نعم.
وقال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فدل هذا على أن ما يقع بالعبد إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، والإرادة إرادة الله عز وجل على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ الجواب: الإرادة الكونية يقع بها ويتعلق بها ما يحبه الله وما لا يحبه، هذه تسمى الإرادة الكونية، الكفر بإرادة الله، الإيمان بإرادة الله، كل شيء يقع في الكون بإرادة الله عز وجل الكونية. وأما الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله، بما يحبه الله عز وجل كالإيمان والطاعات وغيرها. يبقى الإرادة الشرعية عامة، الإرادة الكونية عامة تتعلق بما يحب الله وما لا يحبه، الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية لابد من وقوعها، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. هذه الفوارق بين الإرادة الكونية والشرعية. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني إن كان عنده ذنوب ومعاصي وكذا عجل له العقوبة، عاقبه في الدنيا، عاقبه في الدنيا، وعاقبه بمعنى ابتلاه. يعني من إرادة الله بعبده الخير إذا كانت له ذنوب أنه يعجل عقوبته بها في الدنيا. العثيمين رحمة الله عليه نبه هنا تنبيه دقيق، قال: هذا من جهة كون عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا ما أجل عقوبة الآخرة، وإنما بادره بها في الدنيا، هذا أفضل من الآخرة. لكن الخير المطلق ألا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يعاقبه في الدنيا ولا يعاقبه في الآخرة. لكن هنا الخيرية بالنسبة للآخرة، فعقوبة الدنيا كما جاء في حديث النبي الصحيح في قصة الملاعنة، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. لكن من أراد الله به خيرا المطلق ما عقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، فيبتليه الله عز وجل بالمصائب في نفسه وأهله، فإذا ابتلاه الله في الدنيا بهذه المصائب كفر ذنبه. طيب سؤال: إذا لم يكن عند العبد ذنوب يا إخوان، إذا ما كان عنده ذنوب ونزلت به المصائب، المصيبة هذه كفارة تكفر الذنب. طيب وإذا ما كان عند الإنسان ذنب، رفعت الدرجات، فإن الله قد يبتلي عباده رفع درجتهم، ولهذا الأنبياء ابتلوا وما عندهم شيء من هذه الذنوب، ليس معنى ذلك أنهم معصومون، لكن إذا وقع منهم شيء استغفر الله مباشرة. فما محل الابتلاء؟ رفع الدرجات. وهنا قال العلماء عبارة جميلة اكتبوها، عبارة جميلة اكتبوها في المصائب، إذا صادفت ذنبا أو لم تصادف ذنبا، قالوا هذه المصيبة إذا لم تلاقي ذنبا تكفره لقيت قلبا تمحصه. هذه المصيبة إذا لم تلاقي ذنبا تكفره لقيت قلبا تمحصه. هذه عبارة عظيمة، فإن هذه المصائب إن لم تكن تكفيرا فهي ابتلاء وتمحيص. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء،
وإذا أراد الله بعبده الشر أراد بعبده الشر. من الذي يريد؟ الله. طيب، وهل الله يريد الشر؟ قد جاء أن النبي قال: الشر ليس إليك. نقول: الإرادة إما أن تكون رضا الشر، إما أن تكون لذاته، وإما أن تكون لحكمة. والله لا يريد الشر لذاته، إنما يريده لحكمة، يريد بالإرادة الكونية لكن لحكمة، ولا يريد الشر لذاته. فإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ما يعاقبه في الدنيا يعاقبه به في الآخرة. هذا يكون قد أراد الله به الشر، وهذا لحكمة يعلمها الله عز وجل حتى يوافي به يوم القيامة. يوم القيامة الشيخ العثيمين يقول: لما سمي يوم القيامة بيوم القيامة؟ هذه فائدة. لما سمي يوم القيامة بيوم القيامة؟ قال لثلاثة أمور. الأول: سمي يوم القيامة بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لله عز وجل، قيام الناس من قبورهم، قيام الناس من قبورهم. قال سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام الناس من قبورهم. الثاني: قيام الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قيام الأشهاد. الثالث: قيام العدل. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم.
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل بك بلاء عظيما وصبرت أجرك أجرا عظيما وأعطاك أجرا عظيما. نعم.
وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني بالمصائب وكذا. وقد يبتلى العبد بالخير كما يبتلى بالشر استدراجا، فالابتلاء بالخير أيضا. هل تكون شاكرا أم تكون جاحدا كافرا بالنعمة؟ فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. فمن رضي فله رضا، إذا ابتلاك الله بالمصائب فرضيت فله الرضا، أي رضي الله عنه. فمن رضي بما أنزله الله وآمن بالقدر رضي الله عنه، ومن سخط فله السخط، أي من سخط سخط الله عليه. إذن هذا الحديث في ماذا؟ فيه تحريم السخط، لأن الله عز وجل يسخط عليه، فمن لم يصبر فإن الله عز وجل يسخط عليه. وفيه إثبات صفة الرضا وصفة السخط لله سبحانه وتعالى، فالله يرضى ويسخط، لكن ليس كرضاه رضا وليس كسخطه سخط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمناسبة هذا الباب أيضا، هذا الحديث للباب، أن وجوب الصبر وأن الجزع يتنافى مع هذا الصبر. إذن هذا الباب عقده الإمام الموفق المتألق، أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، هذا الباب باب من ضمن الأبواب في كتاب التوحيد، أي يشير الشيخ بهذا إلى أن الإيمان بالقدر والصبر على المصائب من كمال التوحيد، وأن الجزع وعدم الصبر يتنافى مع التوحيد، إما تنافى مع أصله إذا وصل بك الجزع إلى الخروج من الملة، أو يتنافى مع كمال الواجب إذا وصل بك الجزع إلى المعصية. هذا الخلاصة. أرأيتم كيف الشيخ دقق في هذا الكتاب تدقيقا عظيما؟ فين الإجمالات يا أخوان؟ فين العمومات؟ أجمل إجمال واقتضاب استغله التكفيريون، أين هذا؟ الشيخ رحمة الله عليه فصل، مو بأجمل، وقرر وقنن وقعد، ولكن ما ذنب الشيخ أن أناس لا يفهمون؟ هناك من قرأ القرآن وضل وأخذ من الآيات ما يدل على ضلاله، وأخذ من أحاديث النبي ما يدل على ضلاله، فهل الذنب في القرآن؟ حاشا، أو في السنة؟ لا. فهذا الباب باب عظيم في هذا الكتاب الجليل. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ عبد الهادي، يقول: هل إذا حكى الشخص ما يلاقيه من هموم الدنيا ومصاعبها لأحد من الناس هل يعد هذا من الجزع؟
إذا حكى له يستنصحه أو مجرد الإخبار فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أو قال الإنسان ذاك تألما ورأسه وكذا لا شيء، أما إذا حكى على وجه الجزع فإن هذا محرم. نعم.
وله سؤال آخر شيخنا، يقول: ذكرتم فضيلتكم أن تعداد الفضائل للميت نياحة، فما مدى موافقة هذا مع قول فاطمة رضي الله عنها لأنس: أطابت نفوسكم أن تحسوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: أبتاه أجاب ربا دعاه، جنة الخلد مثواه.
هذا إخبار، أما كأنس ما فيها إشكال، لكن أما الثانية أبتاه كذا هذا إخبار، هذا إخبار تصبر نفسها بهذا، أن الله عز وجل أجاب ربا دعاه، فولا نسخط على ذلك. ولهذا يا عبد الهادي لو أنسى قال: هذا ابني أسأل أن يأجره خيرا، كم والله قام على خدمتي، كم والله كان جزاه الله عني خير رجاء، اللهم إني أشهدك أن ولدي هذا ما قصر معي ولا، هذا لا إشكال. أما تعداد الفضائل على وجه التسخط وغير ذلك هذا الممنوع، إنما أن يكون هذا لمصلحة معينة أو شيء من باب الإخبار على ذكر فضائله متوسلا إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته أن يأجره خيرا على هذه الفضائل لا بأس. نعم. فما الإشكال أن تقول فاطمة بأن النبي قد أجاب رب النعم؟ نعم. لكن ما قالت يا عبد الهادي ويلاه، إنما قالت أبتاه، ما قالت ويلاه. نعم. وما قالت لمن تركتنا، هذا عبد الهادي الذي نسمعه، سيبنا المين، هنعمل ايه بعدك يا سندي يا جملي، وهكذا. هذا هو التسخط. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من الاخ يوسف النيجيري، يقول هل رفع الصوت بالبكاء بدون الكلام يعد من النياحة؟
ان كان شيء غلب الانسان ولا يستطيع منعه غلبه فان هذا لا اشكال. اما صراخ ما في صراخ، لكن البكاء المعتاد الناس يختلفون في طبائعهم، فقد يعلو الصوت بالبكاء ولا يدل على التساخط. انما الصراخ لا، بكاء مع عويل لا، انما اذا على كطبع لا اشكال. نعم. ناس يتفاوتون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم. السؤال ورد من الدقهلية، من رمز لنفسه بسين عين، يقول هل من قال يا أمي وهو يبكي عند موت أمي فجأة يدخل في النهي والجزع؟
يا سين يا عين، هذا ما يدخل إذا كان أيضا مجرد طبع أو لا يقصد الإنسان اللفظ فيه. معروف يعني كثير من الناس إذا بكى مثلا يا با يا أم كذا، ما يقصد هذا، حتى هو نفسه من غير موت أمي، يعني بعض الناس هو بيبكي حتى في أي شيء من الأشياء، إذا نزل به شيء أي شيء وجلس يقول يا أم وكذا، فيقال له لا تقل هذا قل غيره. لكن هذا الذي يظهر أن هذا كالمعتاد عند الناس، ما يقصدون به التسخط، مثل ما يخرج على لسان من الأيمان التي يقال يمين لغو، ما يقصد به شيئا من ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم.
وقد يقول يا أمي يا أمي ويريد بالتسخط، فينظر بقى حسب. إنما أم اللي احنا عرفها نراها أمامنا في كل شيء، إذا بكى يقول يا يما أو يا يابا أو شيء من هذا، هذا كأنما يعني يريح نفسه بهذا، مثل ما يقول آه أو شيء من هذا، هذا التأوه، فهو يتأوه بأمه. فمثل هذا إذا يعني خرج مخرج غير مقصود فهذا لا شيء عليه، لكن ينصح ألا يفعل هذا، والإنسان يختار المقام الأكمل. لكن هل هو جزع يتنافى؟ لا، إلا إذا قصد به الجزع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول كيف أفرق إن وقعت علي مصيبة، أهي ذنب أم ابتلاء؟
انظري نفسك يا أم عبد الله، إن كان ذنب استغفر الله. حتى يا أخواني والعلماء نبه له هذا، أنا قد أقول أنا ما عندي ذنب، أنت قد يبدو لك أن ما عندك ذنب، لكن على الأقل الإنسان ينفك عن تقصير إذا عاين نعم الله عليه وعاين ما يعبد به ربه، يشعر بالتقصير، فالإنسان يستغفر الله على كل حال. لكن إذا كانت عندي ذنوب تبت إلى الله واستغفرت وأنبت، يعني معروفة تبت إلى الله واستغفرت وأنبت وكذا، وإذا ما كان عندي شيء ظاهر فأعلم أن هذا يعني ابتلاء وتمحيص. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول هل صفة الرضا والسخط والضحك من الصفات الذاتية الفعلية أم من الصفات الفعلية، وكيف التفريق بينهما؟
هي صفة فعلية يعني متعلقة بالمشيئة، وهي لها سبب. لكن يا فلان اعلم ان جميع الصفات الفعلية من جهة جنس الافعال، جنس الافعال ان الله يفعل هذا ذاتي، فتعود جنس الافعال هذا ذاتي، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل. من جهة احدها هذه فعلية تتعلق بالمشيئة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم. السؤال ورد من البحيرة من الاخ شعبان، يقول هل يجوز تمني المصائب من غير سؤال لأجل تكفير الذنوب؟
لا يا حبيبنا يا شعبان، تمنى العافية، لأنك يا شعبان قد تزل قدمك عند المصيبة، سأل الله العافية ما تصل المصيبة. هل النبي سأل المصائب؟ النبي سأل المعافاة، سألك العفو والمعافاة، نعم الدائمة. نعم
بارك الله فيكم شيخ أنا أسألكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ عبد الله من دمنهور، يقول
آخر سؤال هتوحشون والله. نعم
من الأخ عبد الله من دمنهور يقول ما حكم مقولة يا خلقه؟
ايه يعني
يا خلقه؟
يا خلقه. هو يا عبد الله، هو هذه يقصد بها الصوفية الله، فهم يذكرون الله كذا هو هو هو، فيقولون يا خلقه يعني يا خلق الله، وهذا لا ينبغي، لا يخبر على لا, 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 لا يدعى الله بأنه ولا يذكر بأنه ولا يخبر أيضا بأنه، لأنه ما في داعي. لكن لو أن الضمير مفهوم ممكن، فأقول الخلق خلقه، إنما قول يا خلقه يعني يا خلق الله، فهذا مشابهة للصوفية. لا ينبغي، الذين يذكرون الله بهو، أنا أقول يا الله ما أقول ياهو، ولا أقول وأقول خلق الله ما أقول خلقه، فنعلم الناس هذا. إذا قال أحد ياهو أو يا خلقه أقول قل يا الله، ما تقول يا كذا، إنما له هو إخبار، أقول مثلا الخلق خلقه وكذا، ولله شؤون في خلقه خلقه، ما في إشكالية إذا وضح الأمر وتعلق الضمير بمفهوم ويعود على ظاهر. إنما هكذا مطلق لا، هكذا مطلق لا. الأمر الثاني هو ينادي الآن يا خلقه، ماذا تريد بيا خلقه؟ نعم، فيعدل عن هذه إلى غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.